بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وفي رواية ابن المغيرة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنة أخ يتيمة، إلى آخر الرواية. الرواية الثانية من الروايات التي يستدل بها المصنف على كفاية عدم المفسدة في ولاية غير الأب والجد، فإن المصنف بعد أن استدل على اشتراط المصلحة بثلاثة أدلة استدرك وقال بأن ولاية غير الأب والجد لا يشترط فيها المصلحة، وإنما يشترط فيها عدم المفسدة. فتصرف الفقيه وتصرف عدول المؤمنين في أموال اليتيم أو في متعلقات اليتيم، هذه التصرفات نافذة إذا خلت من المفسدة والضرر، ولا يشترط أن تكون ذات مصلحة. واعتمد واستند المصنف في هذا الاستدراك على روايتين: الرواية الأولى حسنة الكاهلي المتقدمة في الدرس السابق، والرواية الثانية هي رواية ابن المغيرة، هذه التي يذكرها في المقام. نقرأ عبارة الرواية ثم نحدد محل الشاهد وتقريب الاستدلال. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنة أخ يتيمة. السائل يسأل الإمام، يخبره أولا: عندي ابنة أخ يتيمة. هذا الأخ إما أخ نسبي حقيقي، وإما بالإيمان، يعني رجل مؤمن ميت وهذه ابنته. فربما، عليكم السلام، فربما أهدي لها الشيء فآكل منه، ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي، فأقول: يا ربي هذا بهذا. قال: لا بأس. مفاد الرواية واضح، يسأل الإمام عليه السلام: هذه يتيمة، أكون معها فيهدى لها الطعام فآكل من هذا الطعام المهدى. خب، هذا يفترض أنه بمقتضى الهدية يكون ملك المن لليتيمة، وهذا الذي يأكل منه حينئذ يأكل من مال اليتيم، لا أنه يأكل من مال مطلق، من مال اليتيم، فهو قرب وتصرف في مال اليتيم. فيسأل الإمام عن حكم ما فعله، وهو أنه بعد أن يأكل يعوضها بطعام آخر، وبين وبين ربه يعتبر أن ما أطعمها بدل ما أكله هو. الإمام يجيب عنه بأنه لا بأس، يعني هذا لا يعتبر منهيا عنه بالآية: ولا تقربوا مال اليتيم. يقول له الإمام: هذه الآية لا تشملك، أنت خرجت عن المنع والنهي بما فعلت. خب، محل الشاهد بهذه الرواية هو أن الإمام حينما حكم بعدم البأس، حينما نفى البأس وحكم بالجواز، ترك الاستفصال، لم يسأل الإمام عليه السلام من الراوي: هل ما أطعمتها إياه مساوي لما أكلته، أقل أزيد؟ إذ لو كان هناك فرق في الحكم، عليكم السلام، لو كان هناك فرق بأن يكون الجواز في صورة كون الذي أطعمه من طعامه بدل ما أخذه من اليتيم أكثر أزيد فيجوز، وإذا كان مساوي فلا يجوز، كان يفترض بالإمام أن يستفصل، أو إذا لم يستفصل فعلى أقل تقدير أن يشقق فيقول الإمام إن كان ما أعطيتها أو ما أطعمتها مساوي فلا يجوز، وإن كان أزيد أو أكثر فيجوز. والإمام حينما حكم مطلقا مع عدم التفصيل وعدم الاستفصال لم يفصل في كلامه ولم يسأل المتكلم عن الحالة التي قام بها، وإنما حكم مطلقا. وبما أن هذا الإطلاق يشمل حالة كون الذي أطعمها مساوي لا أزيد، إذا كان أزيد فهذا واضح فيه مصلحة لليتيم، فإذا أكل ما قيمته دينار وأعطاها ما قيمته دينار هذا محكوم عليه بعدم البأس، يعني بالجواز، وهذا ليس فيه مصلحة. إذا أخذ من اليتيم دينار وأعطاه دينار هذا فيه مصلحة لليتيم؟ لا، وإنما عدم ضرر. إذن قول الإمام لا بأس من دون تفصيل ولا استفصال يثبت حكم الجواز لجميع حالات الإطعام، سواء كان الإطعام مساويا أم أزيد، في كل الحالتين يكون شنو؟ جائز. وبالتالي تدل الرواية على نفوذ التصرف وصحة التصرف وجواز التصرف إذا كان مع عدم الضرر، مع عدم المفسدة، أي لا تشترط المصلحة. إن قلت هذا الإطلاق ونفي الاستفصال كما يثبت الحكم بالجواز في صورة التساوي والمصلحة أي الأزيد، يثبت الجواز في صورة الأقل، يعني لو أكل ما مقداره دينار من طعام اليتيمة وأعطاها من طعامه، أطعمها من طعامه بمقدار النصف دينار، هذا مشمول باللا بأس أو ما مشمول؟ مشمول، وهذا لا ريب أنه ضرر. إذن الرواية كما تدل على نفوذ التصرف مع المصلحة إذا كانت زيادة، ومع عدم الضرر إذا كان تساوي، يشمل الجواز في صورة الضرر أيضا كما لو كان أقل الإطعام أقل من الذي أكله. واضح هذا؟ قلت مصنف لا يجيب عن هذا لوضوحه، إذ كون العوض والتصرف في مال اليتيم فيه الضرر وفيه المفسدة، واضح الفساد، واضح الحرمة بالضرورة بالإجماع بالبداهة المتشرعية، لا يوجد هناك احتمال ولو واحد بالألف أن الشارع المقدس يجوز التصرف في مال اليتيم مع لحوقه الضرر، هذا مستبعد تماما. إذن بعد استبعاد حالة الأقل تبقى الرواية دالة على الجواز في صورة المساوي والأكثر، والنتيجة تتبع قص المقدمتين، فإذا يكفي في النفوذ عدم الضرر. واضح إن شاء الله؟ ثم يستدرك المصنف بقوله إلا أن يحمل على الغالب، ثم يستدرك المصنف ويقول إلا أن يحمل على الغالب، بمعنى أن المصنف يقول يمكن أن يقرب الاستدلال بهذه الرواية بحيث تكون الرواية دالة على اشتراط المصلحة. الآن احنا الرواية وين بهذا التقريب اللي ذكرناه؟ تكون دالة على ماذا؟ على اشتراط عدم المفسدة. هل تشترط المصلحة في التصرفات؟ لا، وإنما يكفي عدم المفسدة. تمام. المصنف يقول هناك تقريب آخر إذا قربت الدلالة به تكون الرواية دالة على اعتبار واشتراط المصلحة في تصرفات الولي في مال اليتيم. ما هو هذا التقريب؟ يقول بأن يحمل الطعام الذي قدم أو أهدي لليتيمة على الغالب. لاحظ العبارة شنو الرواية؟ ربما أهدي لها الشيء. ما هو الذي أهدي؟ يمكن أن يكون شيء يحتاج إلى الطبخ والإعداد، ويمكن أن يكون شيء مطبوخ جاهز ومعد للأكل مباشرة. الغالب ما هو؟ الطعام الذي يوزع، مو مطلقا 100%. الغالب ما هو؟ الغالب أن الذي يهدى من الطعام هو الطعام الجاهز المطبوخ المعد للأكل. فإذا كان كذلك، وأن الطعام الذي أهدي لليتيمة معد للأكل مباشرة، فيدور الأمر بين أن يأكل منه ويعوضه، وبين أن يترك الأكل من مال اليتيمة أو من طعام اليتيمة. وهذا الطعام بمقتضى كونه معاد غير قابل للخزن، فاليتيمة تأكل منه مقدار الكفاية والباقي يتلف، يعني تخسره اليتيمة. فيدور الأمر بين أن تخسر هذا الطعام وتقع في الضرر اليتيمة بالخسارة، وبين أن يأكل هذا الطعام الذي على وشك التلف ويعوضها لاحقا بطعام آخر. إذن إذا حملنا المهدى لليتيمة على الغالب وهو الطعام المطبوخ، يكون الأمر دائرا بين لزوم الفساد أو الضرر وبين المصلحة. فالإمام لم يستفصل من السائل، لأنه على كل تقدير، لأن الذي يقوم به الولي على كل تقدير فيه مصلحة لليتيمة، بأن يأكل هذا الطعام الذي سوف يتلف ويمنع الخسارة والضرر ويدفع لها لاحقا العوض أو البدل. فتدل الرواية على اعتبار المصلحة، تدل الرواية على اعتبار هذا التصرف إنما جاز، هذا التصرف إنما جاز على اعتبار أن فيه مصلحة لليتيمة. واضح إن شاء الله. والذي يؤيد هذا التقريب هو الفاء في قوله فآكل منه، فربما أهدي لها الشيء فآكل، مو ثم، حتى نقول مثلا بشيء من الإعداد وطبخ وكذا، يعني بعد ما أهدي مباشرة أكلنا. هذا يتناسب مع شنو؟ ها، مع كون المهدى، طعام المهدى مطبوخ، وعليه الرواية بهذا التقريب الثاني تكون دالة على اعتبار المصلحة، إلا أن الذي يظهر من المصنف هو التقريب الأول. قال: وفي رواية ابن المغيرة كذا كذا، فإن ترك الاستفصال، فإن ترك الاستفصال عن مساواة العوض وزيادته يدل على عدم اعتبار الزيادة، يدل على عدم اعتبار الزيادة في العوض، فبالتالي يكفي عدم المفسدة، عدم الضرر، يدل على عدم اعتبار الزيادة، يعني كفاية المساواة. فإذا كانت المساواة كافية يعني أن التصرف نافذ لمجرد عدم الضرر. إلا أن يحمل على الغالب، إلا أن يحمل المهدى أو الطعام المهدى على الغالب من كون التصرف في الطعام المهدى إليها إلى اليتيمة وإعطاء العوض بعد ذلك أصلح، بدل أن يترك، لأنه في ذاك الزمن ما أكو أجهزة خزن وثلاجات ومجمدات، هذا الطعام المطبوخ تأكل منه مقدار الكفاية والباقي سوف يتلف. فإذا أكل هذا الشخص من الطعام هو في صالح اليتيمة. إذا الظاهر من الطعام المهدى إليها هو المطبوخ. منين هذا الظاهر؟ بحسب الغالب بقرينة الفاء. وهل يجب مراعاة الأصلحي أم لا؟ خب، مطلب أخير في بيان فرع جديد في هذه المسألة. أولا، إلى هنا ما هي النتيجة التي وصل إليها المصنف؟ انتهى المصنف إلى هذه النقطة من البحث أن ولاية غير الأب والجد لا تعتبر فيها المصلحة، وإنما تكفي فيها عدم المفسدة. فكل نفوذ، كل تصرف من الفقيه أو من عدول المؤمنين نافذ إذا لم تكن فيه مفسدة ولا تشترط فيه المصلحة. ولكن لو اشترطنا المصلحة على من يقول باشتراط المصلحة، وأن ولاية غير الأب والجد لا تنفذ إلا إذا كان في ذلك التصرف مصلحة لليتيم، حينئذ يأتي سؤال آخر: هل يجب على هذا الولي أن يتوخى الأصلح فالأصلح، أو يكفي مجرد المصلحة؟ مثلا إذا كان لليتيم كتاب وأراد هذا الولي بيع الكتاب في مكان يباع الكتاب بدينار، وفي مكان آخر أو بزمن آخر أو بطريقة وكيفية أخرى يباع بدينارين، أيهما الأصلح؟ خب، الكتاب بدينار فيه مصلحة لليتيم، الكتاب بدينارين أصلح لليتيم. هل يجب على الولي أن يبحث عن التصرف الأصلح، أو يكفي بالصالح؟ له أن يبيع الكتاب بدينار ويقول فعلت ما هو في صالح اليتيم، هذا كافي، أو لا بد أن يفعل ما فيه أصلح لليتيم، أنفع، أكثر فائدة؟ هذا هو محل البحث. ثانيا، المصنف ينقل عبارة للشهيد الأول، الشاهد فيها أن الشهيد الأول يقول بجواز الوجهين، يعني يمكن أن نقول بالأصلح ويمكن أن نقول بالصالح، كلاهما ممكن، ولكل وجه دليل أو لكل احتمال دليل. ثم يتعرض المصنف لاحقا لتحقيقه، هو يحقق المسألة ويذهب إلى التفصيل. أما عبارة الشهيد، نبين مفادها الإجمالي وبالتطبيق لأن مرد نطول بها. الشهيد يستدل أولا على اعتبار المصلحة، فالشهيد الأول يرى أن الولي أو أن تصرفات الولي مشروطة بالمصلحة، خلاف رأي المصنف. المصنف ماذا يذهب؟ كفاية عدم المفسدة. أما الشهيد الأول ينتهي إلى اشتراط المصلحة، هذا أولا. يستدل على هذا المذهب، على هذا الرأي، بثلاثة أدلة نبينها بالتطبيق أيضا لأنه مو محل بحثنا حتى لا نتعطل بها. ثم يسأل سؤال آخر شهيد، بعد أن قال باشتراط المصلحة استدل بثلاثة أدلة، ثم يأتي يفتح سؤال بعد اشتراط المصلحة: هل لا بد من الأصلح أو تكفي المصلحة؟ قال فيه وجهان، يستدل على المصلحة على الأصلح بثلاثة وجوه هي نفس أدلة المصلحة، هذا الإجمالي، بالتطبيق إن شاء الله سنوضحه. وأما الوجه الآخر وهو كفاية المصلحة لا الأصلح، يستدل بوجه آخر جديد وهو أن الأصلح لا يتناهى. إذا أريد نبحث عن الأصلح، كل ما نأخذ تصرف أصلح بمصلحة أكثر، هناك تصرف به مصلحة أكثر من الأكثر، وهناك أكثر من أكثر الأكثر. وبالتالي وين ننتهي؟ إذا كان بيع الكتاب هنا بدينار ومثلا بعد أسبوع بدينارين، ربما بعد سنة أنتظر بيع الكتاب يكون بعشر دنانير، ربما بيعه في هذه المنطقة بدينار، في منطقة أخرى بدينارين، في منطقة أخرى أبعد الكتب فيها شحة بيع بعشر دنانير. فأين يتناهى؟ إذا أردنا البحث عن الأصلح لا نقف عند حد، فهذا طبعا بعيد، يوجب التكليف بما لا يطاق أو متعسر. فينتهي الشهيد الأول إلى إمكان الوجهين فقط، ولم يختر أحدهما كما سيتضح. هذا خلينا نطبقه ونوضح بالعبارة ثم نجي إلى تحقيق المصنف. قال: وهل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ وجهان، يعني يمكن مراعاة الأصلح ويمكن كفاية المصلحة. قال الشهيد رحمه الله في القواعد، الشهيد الأول: هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكفي نفي المفسدة؟ يحتمل الأول، يعني المصلحة هذا بعدها مو محل شاهدنا الآن، فقط المصلحة لو عدم مفسدة. يحتمل الأول لوجوه ثلاثة. الوجه الأول لأنه منصوب لها، يقول لأن الولي أساسا هو لماذا نصب وليا على المولى عليه، على اليتيم أو المجنون أو غيره، لماذا نصب؟ هو نصب لأجل مراعاة مصلحته، فإذا تصرف تصرفا لا مصلحة فيه يلزم نقض الغرض. إنما ولي هذا الشخص على اليتيم لماذا؟ لأجل حفظ مصلحة اليتيم، فإذا تصرف تصرفا خاليا من المصلحة هذا نقض لأصل الغرض، يعني يقع في تفويت غرض التنصيب لأنه منصوب لها. ولأصالة بقاء الملك على حاله، يعني التفتوا وياي، هذا الكتاب الذي يمكن أن يباع بدينار ويمكن أن يباع بدينارين، إذا باعه الولي بدينار يشك، طبعا إذا باعه بدينارين فرضا اللي هو الأصلح ما يصير عنده شك، يعلم بصحة البيع. أما إذا باعه بدينار يشك، إذ لو كان الشرط هو الأصلح هذا البيع باطل لأنه مو الأصلح. وياي أكرر، إذا باع الكتاب بدينار مع إمكان بيعه بدينارين الولي سوف يشك أن البيع والتصرف في مال اليتيم إذا كان مشروطا بالأصلح هذا البيع يقع صحيح أو فاسد؟ فاسد. لماذا؟ لفقد الشرط الصحة وهو الأصلح. وإن كان الشرط هو المصلحة وليس الأصلح فهذا البيع صحيح. إذن نشك إن كان التصرف في مال اليتيم مشروطا بالأصلح هذا البيع باطل، وإن كان مشروطا بالمصلحة فهذا البيع صحيح. مقتضى الشك استصحاب عدم النقل والانتقال، يعني لا الدينار انتقل إلى البائع مشتري إلى الباع عفوا، ولا العين المشترات بالدينار، أو عفوا نتكلم عن الكتاب الآن، كتاب اليتيم، لا الكتاب انتقل إلى المشتري ولا الدينار خرج من ملك اليتيم بالعملية الشراء، يعني نستصحب عدم النقل والانتقال، نستصحب فساد البيع. أما إذا بعنا بالدينارين يعني مع الأصلح لا شك عندنا في الصحة، إذن نتيجة هذا الأصل نقول باشتراط الأصلح. لذلك قال: ولأصالة بقاء الملك على حاله، يعني ما يصير نقل وانتقال. الوجه الثالث: ولأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية. لاحظوا ياي دليل فلسفي يذكر الشهيد، يقول لكل فعل غاية، والتصرف الذي يقوم به الولي كالبيع تصرف وجودي لا بد أن يكون له غاية. الغاية يدور أمرها بين المصلحة وعدم المفسدة، مصلحة أو عدم مفسدة. وإذا نطبق على الأصلح فالأصلح وعدم الأصلح، هو راح يجي نفس الوجوه يطبقها على الأصلح، سإذا نطبقها على المصلحة والمفسدة، أي العنوانين يصلح أن يكون غاية للبيع؟ إذا قلنا غاية البيع المصلحة تم المدعى، إذا قلنا هذا التصرف والبيع غايته المصلحة، مصلحة اليتيم، لا مشكلة في المقام. أما إذا قلنا غاية البيع عدم المفسدة، يقول لا يمكن أن يكون العدم غاية للفعل الوجودي، البيع فعل وجودي، لا يمكن أن تكون غايته ما هي؟ أمر عدمي. لماذا لا يكون الأمر العدمي غاية؟ لماذا؟ إما لأن العدم لا شيء، ولا شيء لا تحصل ولا تحقق له، فكيف يمكن أن يكون غاية للفعل الوجودي؟ وإما أن نقول بأن عدم المفسدة وهو الأمر العدمي متحقق قبل البيع، شفت وياي؟ يعني قبل أن يقوم الولي ببيع الكتاب هناك عدم مفسدة أو لا؟ موجودة متحقق، عدم المفسدة متحقق قبل البيع. فإذا قلنا بأن عدم المفسدة هي الغاية للبيع، يعني تتحقق بالبيع، فيلزم تحصيل الحاصل، نريد أن نحصل ونحقق بالبيع عدم المفسدة، مع أن عدم المفسدة موجودة قبل البيع. إذن لا يمكن أن يكون الأمر العدمي غاية للأمر الوجودي، فيتعين أن تكون الغاية ما هي؟ المصلحة وليس عدم المفسدة. وإذا طبقنا على الثاني، يعني الأصلح أو عدم الأصلح، الأصلح أو المصلحة، المصلحة يعني عدم الأصلح، فلا يمكن أن يكون عدم الأصلح هو الغاية للبيع، وإنما الأصلح هو الغاية. قال ولأن النقل والانتقال، يعني البيع، طبعا أعم البيع، المعاملات الأخرى اللي بها معاوضة، ولأن النقل والانتقال لا بد لها من غاية، والعدميات وهو عدم المفسدة أو عدم الأصلح لا تكاد تقع غاية. وعلى هذا خب، يعني وعلى اشتراط المصلحة أو اعتبار المصلحة، بعد أن استدل الشهيد على اعتبار المصلحة يأتي ويسأل سؤال آخر، وهو وعلى هذا هل يتحرى الأصلحة أم يكتفي بمطلق المصلحة؟ اللي هو هذا صار محل بحثنا. وعلى هذا، يعني وعلى اعتباري واشتراط المصلحة في تصرف الولي، هل يتحرى الولي الأصلح من التصرفات أم يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان، يعني يجب تحري الأصلح واكتفاء بالمصلحة. نعم لمثل ما قلنا، لا لأن ذلك لا يتناهى، شوي العبارة يراد لها تنقيط. نعم، خلي فارزة أو نقطة، شنو يعني نعم؟ يجب تحري الأصلح، نعم يجب تحري الأصلح. ما هو الدليل؟ لمثل ما قلنا، ما هو الذي قلنا؟ الوجوه الثلاثة، منصوب لمراعاة المصلحة، ولأصالة عدم لأصالة بقاء الملك على حاله، ولأن النقل والانتقال يحتاج إلى غاية والعدم لا يصلح. نفس الوجوه الثلاثة التي طبقت على إثبات المصلحة تطبق على إثبات الأصلح. نعم لمثل ما قلنا، نقطة. لا يعني لا يجب تحري الأصلح، هاي لا يعني لا يجب تحري الأصلح، وإنما يكتفى بمطلق المصلحة. ما هو الدليل؟ لأن ذلك لا يتناهى، يعني تحري الأصلح لا ينتهي، كل ما تتحرى عن أصلح هناك ربما ما هو أصلح منه، ولو باعتبار الزمن، ربما غدا انتظر ما أبيع اليوم، ربما غدا البيع أصلح، ربما بعد أسبوع أصلح، وهكذا. فيعبر عنه بأن شنو؟ لأن ذلك يعني لأن تحري الأصلح لا يتناهى، انتهى محل الشاهد. ولكن المصنف ينقل عبارة أخرى من باب التطبيق، قال وعلى كل تقدير، كلام لا زال لمن؟ للشهيد الأول. وعلى كل تقدير يعني سواء اشترطنا الأصلح أم لا، لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة، يعني وجد بالفعل ما هو صالح ووجد بالفعل ما هو أصلح، ولو في زمانين مختلفين أو منطقتين مختلفتين، لم يجوز العدول عن الأصلح. يقول إذا صار في المتناول أنه أنا هذا كتاب مال يتيم أريد أبيعه، إجا واحد قال بدينار وإجا واحد عرض دينارين، يعني هل يجوز، هل من العقلائية أن أنا الولي أقول بما أنه لا يشترط الأصلح فأبيع بدينار؟ يقول لا، في مثل هذه الحالة إذا توفر كلا الأمرين الصالح والأصلح فواضح أنه يجب الأصلح. وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح، وظهر في الحال يعني بالفعل الصالح أو عفوا الأصلح والمصلحة، لم يجوز العدول عن الأصلح. ويترتب على ذلك يعني الأحكام التي تترتب على هذا، أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة. إذا كان هناك بيع لشريك اليتيم وكان الولي يمكنه أن يأخذ بالشفعة، هنا هل يجب تحرر الأصلح أو لا؟ يقول يكفي أن لا مصلحة ولا مفسدة، وتزويج المجنون حيث لا مفسدة وغير ذلك. هذا تمام الكلام في عبارة الشهيد. كل ما يريده المصنف في المقام من عبارة الشهيد هو إمكان الوجهين الأصلح والمصلحة، وهناك دليل على كل منهما. واضح إن شاء الله. ثالثا، نعم سؤال،
نعم. شيخنا هذا الذي قال الشهيد لمثل ما قلنا،
نعم،
لعدم المفسدة،
نعم،
نعم، عدم المفسدة هي وجود عدم ولا يصلح أن تكون غاية، أما نفس المصلحة فهي وجود ويصح أن تقع غاية، فلماذا قال مثل لمثل ما قلنا؟
لأنه الأصلح في قبال يكون عدم الأصلح، لأنه في الأمور العرفية وإن كان يعني فيه شيء من التمحل المصطلحات الفلسفية، ولكن ما موجود في فهم العرف هو الأعدام الإضافية، كل ما نتعامل بها من أعدام هي أعدام إضافية. أما هذا العدم المطلق هذا فقط في أذهان الفلاسفة أو الأبدال، هيك يقدر يتعقل ويتفهم أنه العدم المطلق، والبعض يقول بأنه أساسا لا مصداق له. أما الأعدام الإضافية لا، بالتالي لها مصادق. فهذا أقدر أقول عليه هذا عدم الكتاب، هو فعلا هذا موبايل، وأشير لهذا وأقول هذا عدم الموبايل وإلى آخره، فأعدام إضافية. فكل ما تقابل شيئان يمكن أن أخذ أحدهما وأصف الآخر بعدمه. الآن هو ماذا يريد حينما يقول لنفس ما ذكرنا أو لمثل ما ذكرنا؟ الوجه الثالث الذي ذكره وهو عدم صلاحيته يكون غاية. خب فإذا شنو اللي نقدر نصوره بحيث يكون الشيء وجودي والآخر عدمي؟ نأخذ المصلحة وعدم المصلحة، أو الأصلح وعدم الأصلح؟
أصلح وعدم.
فإذا هذا هو مراد الشهيد، لماذا لم نقف عليه؟ يعني هذا خلاف عادتنا بأنه إحنا نقرر المطلب بعدين نجي، وكان بالإمكان أن نقرر المطلب وهناك إشكالات على الشهيد، لكن احنا مو بحثنا ندرس كلام الشهيد. مصنف يريد ان يقول من عبارة الشهيد فقط ان المطلب في نفسه ممكن، ويشير الى انه لكل منهما وجهون. اما النقض والابرام والتقريب كذا والنتائج المترتبة تتميم الاستدلالات والمناقشة في الاستدلالات هذا يحتاج لوقت لاخره. ثالثا، النقطة الثالثة في المقام، يتصدى المصنف لتحقيق المسألة فيقول هنا صورتان، يعني وين كلامنا الآن بعد اترك كلام الشهيد في أصل البحث، وهو هل يجب الأصلح أو يكتفى بالصالح بناء على القول بمن؟ باشتراط المصلحة. بناء على اشتراط المصلحة، هل يجب تحري الأصلح أو يكتفى بالمصلحة؟ يقول المصنف هنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون البيع أصلح من الترك، أن يكون البيع في حال في ظرف ما البيع أصلح من الترك، بمعنى أن الترك ترك البيع لا مفسدة فيه وإنما فيه مصلحة، فكل من البيع وترك البيع فيه مصلحة، ولكن البيع أصلح من ترك البيع. في مثل هذه الحالة يقول لا يجب توخي الأصلح، لا يجب على الولي أن يبيع لأنه أصلح من الترك. لماذا؟ يقول لأنه حسب ما ذهبنا إليه من عدم اعتبار المصلحة في تصرف الولي فضلا عن اعتبار الأصلح، وهذا اعتبار الأصلح إنما هو فرع اعتبار المصلحة، ونحن قد اخترنا بحسب الأدلة المتقدمة كفاية عدم المفسدة. فإذا عدم البيع فيه مصلحة أو لا؟ قلنا البيع أصلح من الترك، ترك البيع فيه مصلحة أو لا؟ ليش؟ الصورة الأولى شنو قلنا؟ الصورة الأولى قلنا إذا كان في البيع مصلحة وترك البيع مصلحة ولكن البيع أصلح، إذا كان البيع أصلح من ترك البيع، بمعنى كلاهما فيه مصلحة ولكن البيع أصلح، هنا هل يجب توخي الأصلح؟ هل يجب البيع لأنه أصلح؟ المصنف يقول لا. لماذا؟ يقول لأننا ذهبنا إلى كفاية عدم المفسدة في تصرف الولي، وبما أن ترك البيع شنو؟ لا مفسدة فيه، جيب لنا الشرط صحيح فيه مصلحة، لا مفسدة في ترك البيع، ترك البيع فيه مفسدة. إذن إذا لم يبع الولي هل يكون قد ارتكب مفسدة أو فعل ما فيه عدم مفسدة؟ فيه مصلحة فيه عدم مفسدة، فيكون قد توفر شرط التصرف الجائز. فإذا لم يبع الولي عدم البيع قرب أو تصرف في مال اليتيم، عدم البيع قرب أو تصرف في مال اليتيم وهو مشروط بعدم المفسدة، والشرط متحقق لأنه إذا لم يبع لا تترتب مفسدة وإنما تتحقق عدم المفسدة، فإذا يجوز له عدم البيع. هاي الصورة الأولى، هذه واضحة إن شاء الله. ثم يعقب المصنف يقول إلا إذا، في هذه الصورة الأولى، إلا إذا بنينا على المعنى الرابع من القرب. شنو كان المعنى الرابع من القرب؟ أن القرب أعم من الفعل والترك، يعني كل من البيع قرب، ترك البيع قرب، والآية نهت عن القرب إلا بالأحسن بالأصلح، فبالتالي الآية تقول ها لا تقربوا مال اليتيم، يعني لا تبيعوا ولا لا تبيعوا، كلاهما قرب، أنهاك عن القرب من مال اليتيم إلا في حالة واحدة يجوز لك القرب، وهي إذا كان القرب أصلح أحسن، وأيهما هو الأحسن؟ البيع أصلح. إذن مصنف يقول إذا بنينا على الاحتمال الرابع في القرب يجب البيع لأنه أصلح، أو قول يجب الأصلح سواء كان البيع أو الترك، وإذا لم نبني على المعنى الرابع وإنما بنينا على الثالث كما تقدم وهو الفهم العرفي للقرب فلا يجب الأصلح وإنما يكفي عدم المفسدة وهو ترك البيع مثلا. هذه الصورة الأولى، إن شاء الله واضحة. الصورة الثانية هم نذكرها بشكل سريع لأن اليوم نخلص هذه المسألة، تعبتوا بها، والله يساعدكم، الله يعين. أن يكون ترك الصورة الثانية أن يكون ترك البيع فيه مفسدة والبيع فيه مصلحة. البيع فيه مصلحة وترك البيع فيه مفسدة. خب هنا واضح على جميع الأقوال يجب البيع. التفتوا وياي؟ البيع فيه مصلحة وترك البيع فيه مفسدة. ترك البيع هذا الكتاب إذا ما أبيعه بعد مدة يطبعون طبعة جديدة وهي تسقط عن الاعتبار. فبمفسدة للمالك الكتاب لليتيم. إذا بعت الكتاب هناك من يستفيد منه اليوم وغدا وأخذ الثمن أشتري به شيء آخر. إذن البيع فيه مصلحة ترك البيع فيه مفسدة. خب هنا هل هناك من يقول بجواز ترك البيع؟ أبدا، يجب البيع لأنه فيه مصلحة. ونفترض، لا زال كلام المصنف يقول، ونفترض أن البيع الذي فيه مصلحة له مصادق متعددة، مصداق فيه مصلحة ومصداق أصلح وثالث أصلح ورابع أصلح وهكذا، وجب البيع. ولكن بيعه في النجف بدينار، في كربلاء بدينارين، في بغداد بأربع دنانير، هنا هل يجب الأصلح أو لا؟ المصنف يقول هنا نعم. نعم شيخنا، شيء أتكم شيء؟ نعم. المصنف هنا يقول يجب الأصلح لوجهين. الوجه الأول ظاهر الآية مراعاة الأحسن، إذ بعد أن وجب البيع وكان البيع قرب لا بد منه، هذا القرب منهي عنه إلا مع الأصلح، فإذن يجب اختيار الأصلح. الوجه الثاني إذا باع بالمصلحة مع إمكان الأصلح، قد يوصف هذا بالفعل غير العقلائي، غير سفهي. أنت عندك كتاب يمكن أن تبيعه بدينارين، تبيعه بدينار، هذا فعل سفهي، واضح؟ فإذن يجب البيع بما هو أصلح. نعم، إلا إذا كان البيع الأصلح يستلزم الجهد والمشقة والمثلا النقل لمكان آخر مع ثمنه وأجرة نقل، بحيث لا يعد تركه سفهيا، فيجوز حينئذ الأصلح. قال الظاهر أن فعل الأصلح، هذه الصورة الأولى، أن فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف رأسا غير لازم، أن فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف رأسا يعني غير ترك البيع، هذا غير لازم لعدم الدليل عليه. فلو كان مال اليتيم موضوعا عنده عند الولي وكان الاتجار به بمال اليتيم أصلح منه، أصلح من ترك الاتجار، وكان الاتجار أصلح من ترك الاتجار، لم يجب يعني لم يجب الاتجار أو البيع لأنه أصلح. واضح؟ طلعت الصورة الأولى من العبارة لو ما طلعت؟ إلا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب في الآية بأن يراد لا تختاروا، لا يكون لكم موقف في مال اليتيم أمرا من الأفعال أو التروك إلا أن يكون أحسن من غيره. واضح إن شاء الله؟ وقد عرفت الإشكال في استفادة هذا المعنى. المصنف يقول هذا المعنى الرابع إذا بنينا عليه يجب، ولكن تقدم أنه الظاهر من الآية ليس المعنى الرابع، بل الظاهر التصرفات الوجودية فهي المنهي عن جميعها، يعني اللي هو المعنى الثالث العرفي، إلا ما كان أحسن من غيره ومن الترك فلا يشمل ما إذا كان فعل أحسن من الترك. نعم ثبت بدليل خارج هذا، أن قلت ما أريد ندخل في تفاصيله وقت ما يسع، بس المسألة واضحة إن شاء الله. إذا دل دليل خارجي على حرمة الترك يجب البيع. نعم ثبت، يعني إذا ثبت بدليل خارجي حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة، إذا كان عدم البيع فيه مفسدة فيجب البيع حينئذ. هذا الصورة الأولى. وأما إذا كان في الترك مفسدة، الصورة الثانية، وأما إذا كان في الترك مفسدة يعني وفي البيع مصلحة، ودار الأمر بين أفعال يعني فعل البيع، ودار أمر البيع بين أفعال بعضها أصلح من بعض، فظاهر الآية دليل الأول عدم جواز العدول عنه، عن الأحسن عن الأصلح، يعني يجب البيع وبالتالي يجب توخي الأحسن والأصلح. بل ربما الوجه الثاني لوجوب البيع بالأصلح، بل ربما يعد العدول في بعض المقامات إفسادا، يعني أن تعدل من الأصلح إلى الصالح هذا يعد من الإفساد، كما اللي هو عبرنا عنه شنو بيع سفهي، كما إذا اشتري في موضع بعشرة يعني كتاب يباع مثلا في مكان بعشرة وفي موضع آخر قريب منه بعشرين، هاي قريب منه خلي خط راح تجي نعلق عليها المصنف يعلق، فإنه يعد بيعه في الأول إفسادا للمال لو ارتكبه عاقل عد سفهيا ليس فيه ملكة إصلاح المال. وهذا هو الذي أراده الشهيد بقوله ولو ظهر الفعل، هذا شرحناه بأنه قال ثلاثة صارت فعليات، هنا مصنف يقول إذا صارت اثنين فعليات الصالح والأصلح فواضح يجب الأصلح. نعم قد لا يعد العدول من السفاهة كما لو كان بيعه مصلحة وكان بيعه في بلد آخر، يعني مو قال قريب قبل شوية بلد آخر يعني بعيد، وكان بيعه في بلد آخر أصلح مع إعطاء الأجرة منه، كون الولي يدفع الأجرة أو حتى لو من اليتيم يبيع الكتاب بأربع دنانير بغداد بس هو يدفع أجرة ثلاث دنانير، صارت النتيجة قد دخل في ملك اليتيم دينار، هو بيع بمكانك بدينار ليش تروح لبغداد؟ تمام؟ شيخ أكرم يقول مو تمام. نعم وكان بيعه في بلد آخر أصلح مع إعطاء الأجرة منه أن ينقله إليه والعلم بعدم الخسارة، فإنه قد لا يعد ذلك سفاهة، لكن ظاهر الآية وجوبه. يعني هذا الآن مذكرنا وجهين، التفتوا ياي مذكرنا وجهين، الوجه الأول هو الآية، الوجه الثاني أن البيع بعدم الأصلاح سفاهة. إذا ناقشنا بالثاني واستثنينا في حالة معينة يبقى واجب الأصلح أو لا؟ يقول نعم يبقى الأصلح واجب. لماذا؟ للوجه الأول لأن الآية مطلقة سواء كان مع المشقة أو بدون المشقة. هذا تمام الكلام في مسألة ولاية الأب في مسألة ولاية عدول المؤمنين، ومن قبله ولاية الفقيه، ومن قبله ولاية الأب والجد. وبه تم الكلام في مسألة الولاية، وبه تم الكلام عن اشتراط الملك الذي هو من فروعه فعل الفضولي. انتهى البيع الفضولي بكل تفاصيله. الآن ندخل إن شاء الله في شرط آخر، هل يشترط في البيع الإسلام أو لا؟ غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هاي النقطة نوضحها غدا إن شاء الله. دخل الإسلام بوحده.